بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر استمع في صفة الحج وحكمه وأحكامه وشروطه ومواقيت الإحرام ومسائل متنوعة وفتاوى هامة.
أي دار هذه؟ أي دار؟ أي دار؟
دار المنهاج.
من عندهم يجيبوا كتب ويجيبوا مسائل ويجيب علينا.
نقرأ المقدمة شيخ؟
اليوم ما في مترجم. ما في مترجم اليوم يا شيخ.
رسالة الحج. قال رحمه الله وغفر له رسالة في الحج.
ما أدري فين أخذها، ما أدري هل أخذها من فتح الرب الودود؟
أي مسجل
رسالة الودود؟
أي أخذها من فتح الرب الودود؟
أي خلاص، لأن في المقدم في فيها محاضرات وفيها كلمات في أول حتى الشيخ سمى الكتاب فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والرد، الرسائل اللي هي مثل هذه الرسائل. هذا الكتاب فتح الرب الودود قامت أرادت فكرت الرشد بطباعته، فلما انتهوا من كتابته وباقي له التغليف اعتذروا عن إكمال المشروع. بعد إنهم خافوا من الحزبين هددوهم أو كذا، فترك اعتذر من الشجر والله اعتذر لا سبب ولا شيء. ثم أخذ هذا الكتاب وطبع في مكتبة الفرقة في الإمارات.
قال رحمه الله رسالة في الحج مستلة من كتاب فتح الرب الودود.
يهددون أصحاب الدور لأنه سنفعل كذا ونفعل كذا يعني شو صوت يعرفون عندهم جواسيس إما تكون مكتبة حزبية وإما أن يكون مكتبة تجارية ويخافون من الحزبية وعذيتهم.
يعني الشيخ إبراهيم كتاب القصة الكاملة لخوارج العصر أطبعنا طبعوه جمعية إحياء التراث، فأطبع 3000 نسخة على حساب وارسل المجموعة فأرسلت لهم 1000 نسخة جماعتهم قالوا كيف تطبع يذكر سيد قطب وانا مشاعر اتصلوا بالشيخ قالوا شك كم باقي معك؟
نعطيه بعدين جلسة خاصة
كم باقي معك؟ قال باقي يمكن 1500 نسخة لا حد ترزنها وزع عن طريقه.
اي فضل شيخ.
قال رحمه الله رسالة في الحج مستلة من كتاب فتح الودود.
فتح الرب الودود
حسن الله عليه
في الفتاوى والرسائل والردود 3 مجلدات مطبوعة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحج فريضة فرضها الله على عباده، وهو أحد الأركان الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا عليها، لا يكون الدافع إليه ماديا بحتا فلو كانت المشاعر بين عيون الدين.
نقص
عندكم نجزة تقول نجزة ولا
نجزة؟
خدتنا من عندها.
فإن الحج فريضة فرضها الله على عباده وهو أحد الأركان الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا عليها، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولا يكون الإنسان مسلما حتى يؤمن بهذه الأركان الخمسة بقلبه ويعمل بها بجوارحه إيمانا وتصديقا، راجيا ثواب الله وخائفا عقابه. حكم الحج وأسراره. قال رحمه الله: ثم اعلموا رحمكم الله أن للحج حكما، حكم الحج وأسراره. ثم اعلموا رحمكم الله أن للحج حكما وأسرارا شرع من أجلها، من أهمها ما يلي: أولا، اختبار الطاعة لله، وهي أهم عنصر في العبادة وأعظم سبب في دخول الجنة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك فقد جعل الله عز وجل مكانه عاريا عن الجواذب والمؤثرات التي تجذب النفوس، فجعل مشاعره بين هذه الجبال الجرث والصحاري المرد في بلاد قاحلة حارة، حتى لا يكون الدافع إليها ماديا بحتا. ولو كانت المشاعر بين عيون وأنهار وجنات مكسية بالزروع والأشجار لكان الدافع إليها ماديا، ولكن كان بالعكس من ذلك، ليكون الحاج مندفعا بالعبودية المحضة.
ولا حضر فيها يعني هلف، لأنه نذهب إلى أماكن سياحية، لو كان المكان معتدل ممتاز كان الناس كلهم يذهبون، لكن هذا المكان غالبا يكون حار، لا ما يذهب إليه إلا المخلصين.
قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثانيا، إحياء ذكرى أبي الأنبياء وإمام الموحدين وخليل رب العالمين وآله وذريته الطيبين الطاهرين، الذي ابتلي بالنار فصبر، وأمره الله بذبح ولده فأتمر بعد أن أمر بتركه وهو أمه في شعب تحيط به الجبال الشاهقة وليس به ماء ولا ثمر ولا إنسان يؤنس به إلا وحوش البيئة والطير، فامتثل لأمر ربه راضيا. وكان ذلك بعد أن بلغ من العمر 87 سنة، ولم يولد له سوى هذا الولد الوحيد الذي رزقه الله به بعد الشيخوخة والعمر المديد، وبعد أن قضى ردحا من عمره مهاجرا عن بلده ومنفردا عن أهله وعشيرته ومحتده. ولما تعلقت نفسه بهذا المولود أمره الله بمفارقته وتركه في مكان قفر، فرضي وسلم مؤثرا بطاعة ربه على هوى نفسه وشهوتها. ومن المعلوم أن امتثال مثل هذا الأمر في مثل هذه الظروف والملابسات لا يثبت له إلا أهل العزائم الصامدة والإيمان الراسخ كإبراهيم عليه السلام. وليس في سلسلة الإنسانية الطويلة من عصر آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا من كمل في هذه الصفات إلا عدد قليل لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. ولهذا فقد مدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به وبأمثاله في الصبر، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والمهم أن إحياء ذكرى مثل هذا الرسول إحياء ذكرى مثل هذا الرسول الكريم والمؤمن الراسخ في الإيمان والنموذج الفذ لهو إحياء لشعلة الإيمان وإيقاظ للضمير إلى الآفاق الإيمانية الحية. فقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فأمرنا الله أن نطوف بالبيت الذي بناه إمام الموحدين فنوحد، وأمرنا أن نتخذ من مقامه مصلى فنتذكر طاعة صاحب هذا المقام لربه فنطيع، وأمرنا أن نرمي الجمرات إعلانا لعداوة الشيطان الذي أراد أن يصرف نبي الله وخليله عن طاعة ربه فرجمه بالحجارة إذلالا له ودحرا وتحقيرا. ونتذكر أنه عدو لنا كما أخرجنا أبانا آدم من الجنة، وما زال وسيظل حريصا على إيقاعنا في المآزق والمهالك. فعلينا أن نتأسى بنبي الله إبراهيم عليه السلام في دحره وطرده. ثالثا، ومن حكم الحج إظهار العبودية في أسمى معانيها بتجرد العبد من الملابس العادية، وذلك فيما ذكر إشارة إلى تجريد العبادة لله وتجرد القلب عن كل مألوه سواه. وفيه تذكير بيوم القيامة حين يقف الناس جميعا في صعيد واحد، حفاة عراة شاخص الأبصار واجف القلوب منقطعي العلائق إلا مما قدموه، فيدعوهم ذلك إلى الإصلاح والرغبة في طريق الفلاح. رابعا، ومن حكمه إظهار القوة والاتحاد والعزة للإسلام، فاجتماع الناس في مكان واحد على هيئة واحدة خاشعين وملبين لإله واحد إشارة إلى وحدة العقيدة ووحدة الهدف ووحدة الغاية. ومن هذه الحيثية يظهر ارتباط بعضهم ببعض. خامسا، ومن حكم الحج أنه شرع في زمن واحد ومكان واحد ليجتمع المسلمون من كل مكان في هذا الزمن المحدد والمكان المحدد ليتدارسوا مشاكلهم وليتشاوروا فيما يعود عليهم بالخير. وبهذا المفهوم يصح أن نسميه مؤتمرا عالميا كبيرا. سادسا، ومن أهم تلك الحكم الكثيرة ما أشار إليها القرآن بقوله ليشهدوا منافع لهم. فهذا موقف عظيم يتجلى الرب الجليل فيه على عباده فيفيض عليهم من الرحمات والبركات والعفو والغفران ما لا يعلمه غيره جل وعلا. سابعا، ومنها التقرب إلى الله بذبح العدد الكثير من بهيمة الأنعام تقربا إليه سبحانه، والأكل من لحمها بعد إراقة دمها لخالقها ومسخرها الذي سخرها لمصلحة الإنسان، وذلك من شكر المنعم بها. ولهذا جاء في الحديث الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء للذي خلقها. شروط صحة الحج وإجزائه وقبوله. لصحة الحج شرطان، أولها الإسلام، فالمعتبر لصحة الحج والعمرة وغيرهما من الأعمال هو الإسلام الحقيقي لا الإسلام الورائي الوراثي.
فرق بين الإنسان
الوراثي،
يعني يقلد والده في العبادة وأجداده فيها، بل إنسان يفعلها ديانة تعبد لله، فهذا لا الأول وراثي لا تؤثر فيه العبادة، ما تؤثر في العبادة كمن صلى من أجل الله تعالى فقربا إليه.
والفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الوراثي أن الإسلام الحقيقي هو أن يتلفظ العبد بالشهادتين عالما بمعناها عاملا بمقتضاها نافيا لما نفت مثبتا لما أثبت مثميا مثبتا لما أثبتت. أما الإسلام الوراثي فهو أن ينطق الإنسان بالشهادتين اقتداء بأبويه ومجتمعه من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها، فنجده يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو مع ذلك يذبح على القبور والمشاهد والقباب والأشجار والأحجار وينذر لها معتقدا فيها النفع والضر وينذر لها معتقدا فيها النفع والضر ومعتقدا أن لها ولأصحابها سلطانا غيبيا يدركون به المغيبات ويتحدثون عنها أو يذهب إلى الكهان والمنجمين والعرافين ويصدقهم بما يقولونه من كذب وما ينتحلونه من أساليب الدجل والتضليل أو يعتقد جواز التحاكم إلى القانون الذي يخالف الشرع الإسلامي أو يعتقد أن الشرع ناقص يحتاج إلى تكميل من آراء الرجال واستحساناتهم أو أنه لا يصلح لهذا العصر المتحضر وأن صلاحيته قد انتهت أو يعتقد أن كل الأديان الإلهية صحيحة ومقبولة عند الله أن للإنسان أن يختار أي دين منها اليهودية أو النصرانية أو الإسلام ولا يعتقد أن الإسلام ناسخ لكل الأديان وأن كل دين سواه باطل أو يعتقد حل شيء مجمع على تحريمه أو العكس فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يعتقد هذه المعتقدات ويعمل هذه الأعمال فإن صلاته وزكاته وصومه وحجه وكل أعماله باطلة مردودة قال الله تعالى ما قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبالجملة إن العبد لا يكون مسلما حقا إلا إذا أسلم نفسه وقياده لله رب العالمين بأن ينزل نفسه منزلة الجمل المزموم الذي يقوده سيده أينما يريد وذلك هو مقتضى العبودية لله الواحد القهار أما الإسلام التقليدي الذي يؤدي صاحبه شعائر باهتة من غير معرفة لحقيقة الإسلام كما هي حال معظم المسلمين اليوم فإن هذا الإسلام لا يحقق لصاحبه شيئا من الفوائد المرجوة من الإسلام الحقيقي من صحة الأعمال وقبولها ورضا الله والنصرة على أعداء الله والمرور على الصراط والنجاة من النار ودخول الجنة وغير ذلك والله أعلم الشرط الثاني العقل وذلك أن العقل مناط التكليف فمتى وجد العقل وجد التكليف وإن عدم العقل عدم التكليف فالجنون المطبق لا يجب معه الحج ولا يصح كغيره من الأعمال أما الجنون المتقطع الذي يلم بصاحبه تارة ويذهب عنه تارة فإنه يصح منه في حالة الإفاقة فقط ومن أغمي عليه يوم عرفة حتى خرج منها بطل حجه لفقدان نية العبادة
هذا من طيب ما طيب شعبان
هذا تعصيص
تنبيه الأهم
تعصيص الأحكام تنبيه حق البلوغ
كبس صوبها ورجع لك ورجعت لك
وما تحب
بيحبك ولا لا
ما حبك
أخذت مني
انت اعطيتني قلت لي راجع
راجع هذا قوي
راجعت
جزاك الله خير ادوب والله شنو روحتوا معايا شنو روحتوا معايا
كنت راجعها كنت بعدين بتراجعها بعدين
جزاك الله خير
هي ليها
جزاك الله خير
والإسلام والعقل شرطان في الوجوب والصحة الشرط الثالث التكليف وهو من شروط الإجزاء فيصح الحج من الصغير ولا يجزئ عنه فإن احتلم المراهق يوم العرفة بعرفة أجزأ حجه عن حجة الإسلام والدليل على عدم إجزاء حج الصغير ما روى مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
في كتاب الشيخ فتح الرب الودود يقول نعمل لنا قراءة فيه إن شاء الله ويمر علينا هذا البحث الحديث عن الحج
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون قالوا من أنت؟ قال رسول الله: فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
خلاص يا خلاص، الله يبارك فيك، سلام الله.
ويلبي ولي الصغير عنه بعد أن يجرده من المخيط ويجنبه الطيبة ويطوف به ويسعى به محمولا أو ماشيا، ويقص من شعره أو يحلقه، ويرمي عنه وليه في الرمي، لما روى أحمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. الرابع: كمال الحرية، وهذا شرط في الوجوب والإجزاء دون الصحة، فإن حج العبد في حال رقه صح حجه، وإن عتق وجبت عليه حجة الإسلام مرة أخرى، لأن الحج في حال الرق لا يجزئ عنه حيث كان ناقص الأهلية. الخامس: الاستطاعة، وهي شرط في الوجوب دون الصحة، فإن حج صح حجه. والاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة ونفقة من يمونه إلى أن يعود وأمن الطريق، لما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ورجح ابن حجر في التلخيص إرساله، ويزاد في حق المرأة وجود المرافق من زوج أو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أجاز الشافعي حج المرأة مع رفقة من النساء الأمينات. وفرق مالك بين الشابة وغيرها، فمنعه في الشابة وأجازه لغيرها، والحديث نص في نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج أو محرم، وعام في الشابة وغيرها، لأن لكل ساقطة لاقطة
مثلا.
والواجب التقيد بالنص من غير نظر إلى قول أحد، فالله لم يأمرنا بطاعة أحد غير رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أما القبول فله ثلاثة شروط. أولها: إخلاص العمل لله، فمن حج ليقال له الحاج فلان أو لأي غرض دنيوي فحجه غير مقبول. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثانيها: موافقة العمل لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم، وأي عمل خالف الشرع فهو باطل، لقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثها: حل النفقة، لأن النفقة المحرمة في الحج محبطة للعمل، موجبة للوعيد والغضب من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. وفي إسناده مقال:
إن الله طيب
إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، أحسن الله، جواد يحب الجود. وفي إسناده مقال. ومعنى إن الله طيب أي إن الله مقدس منزه عن النقائص والعيوب، كامل في صفاته وأسمائه. ومعنى قوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه السالم من الشرك قليله وكثيره، ولا يقبل من النفقة والصدقة إلا الحلال. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح، فإذا كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، وإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستعباد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، وهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. إلى أن قال رحمه الله: وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. ويستحب للحاج أن يقضي الديون ويتحلل من المظالم ويستسمح من إخوانه وأصدقائه ويودعهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا أخذ بيده ثم قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أذكار السفر. قال النووي رحمه الله: روى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة إلى علي بن ربيعة قال: شاهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وعن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون، وفي رواية الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال. ومعنى الحور بعد الكون أو الكور أي الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. فإن كان المركب سيارة أو طائرة أو سفينة قال حين يركب: بسم الله مجراها ومرساها. قال النووي رحمه الله: وروينا في كتاب السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره. الآية. قال النووي رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ إذا ركبوا ولم يقل السفينة. وسكت النووي رحمه الله عن الحديث ولم يبين درجته. وقد حان لنا الآن وقت الشروع في صفة الحج، فأقول وبالله التوفيق.
ما سبق كل مقدم لصفة الحج. نعم.
قال رحمه الله: المواقيت
وكذا. كم الساعة؟ كم باقي من المغرب؟
خمس ونص. ساعة ونص.
الساعة ستة. انتهي إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله: المواقيت وكيفية الإحرام. ثبت من طريق ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وهو جبل في المكان المعروف الآن بالسعدية، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، وهو جبل صغير بوادي نخلة معروف الآن بوادي السيل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المكان المعروف الآن بأبيار علي، ووقت لأهل الشام الذين يأتون على طريق الساحل الجحفة، وهو مكان قرب رابغ، والآن يحرمون من رابغ قبل الميقات قليلا. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
بالنسبة إلى أبيار علي نسمع فيها كلام.
ثم ذي الحليفة
حرق العراق ويلمهم اليمني.
لا، لكن الآن المسمى بئر علي في المدينة الآن. أبيار
علي
يسمى،
بس الاسم الحقيقي يسمى الرسول.
لكن
ذي الحليفة
أبيار علي يقصدون بها معنى والدين. ما
ولا يجوز لأحد يريد الحج
أو لا أو لا أو لا تسمى بما سماه النبي صلى الله عليه
وسلم. وضم الشاعر قال: عرق العراق يرمم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني.
نعم. ولا يجوز لأحد يريد الحج أو العمرة أن يمر بهذه المواقيت إلا محرما، فمن مر بها غير محرم فقد أتم وعليه دم عند جمهور الفقهاء.
هذا إذا لم يرجع، أما إذا رجع معلش، هذا على المذهب على أنه عليه دم ولا يرجع إذا تعدى الميقات بينها، لكن السنة إذا رجع خلاص الإسلام
عليه. واختار بعض العلماء عدم وجوب الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة فجاءه رجل متضمخ بخلوق وعليه جبة، فلما جنى وعليه جبة فلما دنا إذا هو يسأل عن العمرة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك. فاستدل بهذا على أن من لبس جاهلا فليس عليه فدية.
تناثر ابن عباس قال: من ترك واجبا أو نسيه فليرق دما. قال: ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فهذا إجماع. فمعذور من الإثم، لكن قال حتى لو نسي فليرق دما.
هذا إذا تعمد ترك الواجب.
هذا هو سقط عنه الإثم بالجهل أو النسيان، لكن الدم لا يسقط عنه. أثر ابن عباس ويقول أهل العلم: لا يعلم له مخالف من الصحابة، فيكون من أقوى الإجماعات.
يعني الدم ثابت عليه.
الدم ثابت عليه.
هذا قول راجح مو المذهب يعني.
أثر ابن عباس.
جزاك الله خير.
وافقه الصحابة كلهم.
أما جدة فإنها ليست ميقاتا، ولا يجوز لأحد
جدة أن ولا جدة.
جدة.
عندكم جدة.
نقول له جدة.
عند العرب جدة.
جدة.
جدة. بالضم.
هل أخذ بالقال القديم؟
بالضم بالضم.
إيه. جدة. طيب.
ولا يجوز لأحد أن يحرم منها. ولكن يجوز لمن سافر لحاجة غير الحج أن يدخل،
لكن من أهلها يجوز لهم أن يحرم من دون المواقف، يجوز لهم أن يحرم بالحج والعمرة.
لا، ولكن يجوز لمن سافر لحاجة غير الحج أن يدخل من الميقات بدون إحرام، فإن بدا له بعد ذلك أن يحج فليحرم من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في جدة أو في غيرها مما هو داخل المواقيت. ومن كان راكبا طائرة فليحرم قبل وصول الميقات، فإذا أراد الحج على طريق البر أن يحرم فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام. ويحرم على الرجل فقط لبس المخيط.
شيخ أحمد في مسألة الطائرة يقول لا نعتبر حتى هذه الميقات، لأن يقول الطائرة سريعة ويحتاج الدخول في النية قبل نقول قد حاذين الميقات.
هو دحين في الطائرات يقولوا اقتربنا من ويحرم على الرجل فقط لبس المخيط المحيط، سواء كان محيطا بالبدن كالقميص أو بعضو من الأعضاء كالرأس أو اليد أو الرجل كالطاقية والشراب في الكفين أو القدمين، حتى ولو كان منسوجا بقدر العضو. ويجوز للمحرم لبس الثوب المخيط غير المحيط كإزار مخيط من شقين وكذلك الرداء. ويجوز للمحرم أيضا لبس المنطقة، وهي النطاق الذي يشد به الإنسان وسطه. ويحرم على
الحزام حزام
ويحرم على الرجال والنساء الادهان والطيب واصطياد الصيد وأكل ما صيد له من صيد البر، أما ما لم يصد له فلا يحرم عليه. ويحل للمرأة على كل لباس تعتاده ما عدا النقاب والقفازين. والنقاب هو المنسوج بقدر الوجه، والقفازين شراب اليدين. وإذا لبس إحرامه فليركع ركعتين. وإذا كان راكبا دابة أو سيارة صلاهما كيفما تيسر له، لأن التطوع في السفر يجوز فيه أن يصلي الإنسان إلى أي جهة اتجهت به راحلته. والغسل وركعتا الطواف سنة لا ينقص حج أحد بتركهما. وينبغي أن يحرص الإنسان على فعل السنن، لأنها تزيد الإيمان وتنميه. وبعد أن يسلم من الركعتين يحرم فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يعين نسكه فيقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا مفردا، أو لبيك حجا وعمرة. قال رحمه الله: أفضل الأنساك. اختلف الأئمة في أفضل الأنساك، فقال الشافعي رحمه الله: أفضل الأنساك الإفراد، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا فسرنا المبرور بالخالص الصافي من الشوائب التي تنقصه، لم يكن في هذا الحديث دليل على أفضلية الإفراد. وقال مالك وأبو حنيفة: أفضل الأنساك القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى أنه لم يسق الهدي وأنه جعله عمرة، فإن من الواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل. فتبين أن القرآن مفضول وليس بفاضل إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الحاج قد ساق الهدي. القران. فتبين أن القران مفضول وليس بفاضل إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الحاج قد ساق الهدي فدخل به الحرم.
يعني إذا ساق الهدي فيكون في حقه القران واجب، أما إذا لم يسق الهدي فيكون التمتع أفضل.
أحسن الله إليكم. أما أفضلية التمتع فهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وجمهور المحدثين، وهو الذي تؤيده الأدلة.
أحمد
أحسن الله عليك.
معك حجة.
إمام أحمد. أحمد.
أحمد.
أحمد. فهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وجمهور المحدثين، وهو الذي تؤيده الأدلة. ويكفينا هنا أن نورد منها حديثا مما رواه البخاري في صحيحه، فقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال: قدمت متمتعا بمكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. فتبين من هذا أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه جميعا إلا من ساق الهدي، وأخبر أنه لم يمنعه من التحلل بالعمرة إلا لأنه معه هدي، ومن ساق الهدي وجب عليه أن يبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله الزماني والمكاني، أعني يوم النحر وبناء. ويستفاد من الحديث ويستفاد من الحديث جواز تحويل الحج إلى عمرة، وتعين الفسخ على من لم يسق الهدي. وإذا علمنا أن التمتع أفضل فعلينا أن نأخذ به. وبعد
المفرد والقارن حول الحج إلى تمتع. نعم. أما إذا كان ساق معه الهدي فيكون لازم في حقه القران، فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد أن يحرم الحاج يسن له أن يكثر من التلبية، فهي أفضل أعماله، ولا يقطعها المعتمر إلا عندما يشرع في الطواف، ولا الحاج إلا عندما يشرع في الرمي لجمرة العقبة. قال رحمه الله تعالى: دخول مكة والطواف والسعي. يسن الاغتسال لدخول مكة، وأن يدخل مكة من أعلاها أي من طريق الحجون، فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء غير هذا عند الدخول، وهذا ثابت في دخول المساجد عموما، والمسجد الحرام أفضلها. فإذا وصل إلى البيت بدأ بتقبيل الحجر الأسود إن أمكن، وإن كان هناك زحام وقف حيث لا يؤذي أحدا، ثم أشار براحة كفه إلى ناحية الحجر وقال: بسم الله والله أكبر، ثم شرع في الطواف مطبعا. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويخالف بين طرفيه على منكبه الأيسر.
فعل النبي صلى الله عليه وسلم
والاتباع سنة في طواف القدوم فقط.
وتأخذ عني مناسككم.
نعم.
الأمر الوارد مع الخيام واجبا.
وقيل في طواف النسك أي الطواف الواجب. ثم يرمل في ثلاثة أشواط ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، ويمشي بين الركنين، وهو أيضا مخصص بطواف القدوم. وأما الذكر فقد ورد في ذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوق له. وأما الدعاء فلم يرد في ذلك دعاء مخصوص إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو مخصص بما بين الركنين. فإذا أكمل الطواف انصرف إلى المقام فصلى.
ليس لكل الشوط بعد مخصص كما يدعي بعض الناس، يعني ما في إلا هذا الذي ورد هو ربنا أعطاه في الدنيا حسنة.
في بعض الناس عندهم الكتيبات.
أيوة أيوة كل شوط لو دعاء معين ما في دليل على هذا. نعم. يقرأ القرآن، يذكر الله، يدعو. كل أمر واسع. الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة. نعم.
فإذا أكمل الطواف انصرف إلى المقام فصلى ركعتين هما ركعتا الطواف، وإن لم يتيسر له عند المقام صلاهما في أي مكان كان في المسجد، ثم يمر على زمزم فيشرب منها ويتضلع، ثم يخرج من باب الصفا إلى الصفا ويرقى عليه، ثم يستقبل الكعبة ويكبر ويذكر الله بالذكر الآتي. قال في المنتقى وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا فقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. رواه مسلم وأبو داود. والسعي الجري الخفيف وهو في بطن الوادي فقط، ويعرف الوادي الآن بالعلمين الأخضرين، ولا يشرع في السعي دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، ولكن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو لنفسه ولمن شاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فإذا فرغ من السعي قصر ثم أحل، ويكون الحلق أفضل إذا كان في عمرة مستقلة، والتقصير في العمرة وتأخير الحلق للحج أفضل إذا كان متمتعا، ويبقى حلالا إلى يوم التروية إلا إذا كان الفارق بين التحلل والإحرام بالحجة طويلا فالحلق حينئذ أفضل. فائدة: يتعين التحلل بالعمرة على من لم يسق الهدي ولو أحرم بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك أمرا مؤكدا بقوله: افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت ما أمرتكم به، الحديث وقد تقدم. وإذا كان الأمر يقتضي الوجوب فإن ذلك واجب ولا شك، وإلى الوجوب ذهب ابن عباس وابن القيم وبعض المحدثين، وهو الحق لتضافر الأدلة به. وذهب الجمهور إلى أن التحلل بالعمرة مستحب لمن لم يسق الهدي إلا من فضل الإفراد، والدليل أولى بالاتباع. فائدة أخرى: مذهب الجمهور أن دم التمتع يسقط بخروج الحاج إلى الميقات ليأتي بحج مفرد، ورجح العلامة الشنقيطي على عدم سقوطه احتياطا وعملا بظاهر القرآن، والقول بسقوطه أولى، لأن علمنا علة وجوب هذا الدم وأنه مقابل إسقاط السفر الآخر والإحرام مرة ثانية للنسك الثاني، وهو الحج تخفيفا للمشقة. ولهذا فإن إسقاطه إذا وجد الإحرام الثاني من الميقات للحج أولى. فائدة أخرى: ودم التمتع كسائر الدماء لا يشرع ذبحه إلا يوم النحر، فقد صح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، ومن أجازه في مكة قبل يوم النحر فليس له دليل. وللشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مؤلف في هذا الموضوع والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: صفة الحج. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن اغتسل الحاج وصلى ركعتين.
هذا الشيخ عبد الله بن حميد. هذا الشيخ.
إيه
عالم جليل.
هذا
مسلم. ورئيس مجلس القضاء على أيامه. كان ماسك. لا لا.
قبل
ماسك القضاء على. لكن بن باز. وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم بس. ما مسك الإفتاء محمد الشيخ عبد الله بن حميد. ما مسك الإفتاء
مجلس القضاء الأعلى
قبل الشيخ محمد بن إبراهيم
قديم سبحان الله.
شرح على كتاب التوحيد
شرح
عظيم
جدا. انا سمعت الفتاوى الصوتيه
طبع ستة
وانا في الرياض
طبع في ستة مجلدات
الفتاوى
شرح كتاب التوحيد
اي ما شاء الله
على ورقات عظيمه يوزع في الفتاوى
تفضل
ها خمسة مجلدات
ويسن ان يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتجه إلى عرفة ذاكرا لله ملبيا حتى إذا وصل نمرة قال بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم ينصرف إلى عرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وحدودها شرقي مسجد نمرة فيقف يذكر الله ويدعو ويجتهد في الدعاء هذه الليلة لأنه وقت يتجلى الله فيه على عباده فينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته ولا يجوز للحاج أن يخرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس فإن فعل لزمه دم عند كثير من الفقهاء وبعد أن تغيب الشمس يدفع إلى مزدلفة ولا يجوز أن يصلي المغرب بعرفة فإن فعل كان عاصيا لله ولرسوله وأجزأته صلاته على الصحيح ثم يدفع إلى مزدلفة ذاكرا لله ملبيا فإذا وصل مزدلفة نزل فأذن وأقام وصلى المغرب ثم حط رحله وأقام مرة أخرى وصلى العشاء ثم نام ويسن أن يصلي الفجر بأول وقتها ثم يقترب من المشعر إذا أمكن ويقف عنده يذكر الله ويدعو حتى يسفر ثم يذهب إلى منى فإذا وصل إلى محسر أسرع ومحسر واد صغير يفصل بين منى ومزدلفة فإذا وصل إلى جمرة العقبة رمها بسبع حصيات من بطن الوادي ويقطع التلبية عند بدئه في الرمي وبعد أن يرمي يسن له أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا
السن والنساء أن
يخرجوا أو أن الشيخ ما يبغى يفصل يعني
إلا ذكر هذا ويجوز التعطف يعني
ويجوز التقاط الحصى للرمي من أي مكان وكره قوم ما رمي به ولا يجوز رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس للضعفة والمبيت بمزدلفة ليلة جمع واجب ويجوز للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل وأن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر أما من عداهم فلا يجوز لهم الدفع إلا بعد صلاة الصبح فإذا رمى الجمرة ذهب فذبح إن كان عليه ذبح قبل أن يحلق وإن لم يكن عليه ذبح تنحى فحلق رأسه ثم لبس ثيابه ويحل له حينئذ كل شيء إلا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول أو الأصغر
يعني أعمال الحج أما النحر أول حاجة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالإفاضة
رنحق جمعت في رنحق
جمعت إيش؟
في رنحق
جملة
أيوه.
رامي أنه النحر حلق طاف طاف
ويحل له حينئذ كل شيء إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول أو الأصغر، والأكبر هو التحلل بعد طواف الإفاضة، ويستحب تعجيله في يوم النحر، وخاصة لمن معه امرأة يتوقع حيضها خشية أن تحبسه. ويكفي للقارن والمفرد سعي، فإذا كان الحاج قد سعى عند قدومه كفاه للحج والعمرة، وليس عليه إلا طواف الإفاضة. أما إذا كان متمتعا فإنه يلزمه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، لا يجزئه إلا ذلك. وترتيب أعمال يوم النحر الأربعة هكذا: أولا الرمي، ثانيا النحر، ثالثا الحلق، ورابعا الطواف. فإن قدم وأخر ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. أما إن فعل ذلك عمدا فالجمهور يرون أنه لا شيء عليه أيضا، ورأى بعض الفقهاء أن عليه دما، لأن أغلب الأسئلة صدرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم لم أشعر ففعلت كذا، وهذا يدل على أن العفو إنما هو على الناس والجاهل. وقد وردت أسئلة لم تقيد بعدم الشعور، ولكن لكونها أول حجة في الإسلام فالجهل بأحكام الحج مقطوع به فيهم. والرمي في الليل مختلف فيه، وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث: رميت بعدما أمسيت، قال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. فيستفاد منه جواز ذلك، أي جواز الرمي بيوم النحر بعد الزوال لمن لم يتمكن قبله. والمبيت بمنى ليالي منى داخل حدودها واجب إلا للرعاة والسقاة، كما ورد الحديث بذلك. ومن له حاجة لا مانع أن يذهب لقضائها إن لم يبت إلا بمنى وقضى معظم الليل فيها، وإن بات خارج حدودها مضطرا لعدم وجود مكان داخلها فله ذلك، إن علم الله أنه قد بلغ الجهد في طلب مكان داخلها فلم يتحصل، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء
مثل الآن الخيام اللي في مزدلفة،
مزدلفة
خارج حدود منى، كل ما بيت في منى فلا حكم إن كانت في منى لأنها متصلة، الخيام مزدلفة متصلة بخيام منى فلا حكم خيام منى. صعب تقول للحجاج روحوا بيت هناك بيت دا ادخلوا داخل يقعدوا في الشارع،
صعب جدا. إذا أضاء صدام
القسم
وبناك الرحم.
وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بجواز ذلك كما تقدم، مستدلين بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ويبدأ الرمي في اليوم الثاني بالجمرة الدنيا أي الشرقية، فيرميها ويتنحى قليلا فيقف، ثم يستقبل القبلة فيدعو طويلا، ثم ينتقل إلى الوسطى ويفعل عندها مثل ما فعل عند الأولى، ثم ينتقل إلى جمرة العقبة فيرميها وينصرف ولا يقف عندها. والرمي يكون بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فإن أخطأ بواحدة رمى واحدة مكانها، وإن شك بنى على الأقل، وإن أخل بالترتيب أعاد ما لم يكن مرتبا، سواء كان في ذلك اليوم الأول من أيام التشريق أو في اليوم الثاني. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق أي أو يوم النفر الأول وهو داخل حدود منى، وجب عليه المبيت بها. وحدود منى من الجهة الشرقية محسر، ومن الجهة الغربية حدها جمرة العقبة. وطواف الوداع واجب وعفي عن الحائض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمريض يحمل. ويجب أن يكون طواف الوداع عند الخروج، فإن طاف وانتظر قليلا لرفقته أو لشراء حاجة أو أكل طعام فلا مانع. وإن خرج إلى أطراف مكة كالمعابد والزاهر أو جرول بعد وداعه فليس عليه شيء، وإن بقي معظم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر عائشة بعد وداعه بالأبطح وقد ذهبت إلى التنعيم للعمرة، وواجهها وهو مصعد وهي هابطة، وانتظرها حتى طافت وسعت ثم لحقت به، وبعد ذلك ارتحل. فهذه خلاصة عن حكم الحج وشروطه وصفته. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كمل إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله.
جزاكم الله
خيرا. تلوى الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر استمع في صفة الحج وحكمه وأحكامه وشروطه ومواقيت الإحرام ومسائل متنوعة وفتاوى هامة.
أي دار هذه؟ أي دار؟ أي دار؟
دار المنهاج.
من عندهم يجيبوا كتب ويجيبوا مسائل ويجيب علينا
نقرأ المقدمة. شيخ
اليوم ما في مترجم، ما في مترجم اليوم يا شيخ.
الا هو موجود.
راح صح راح
ابو
هود راح
وكل مقدمة. نقرأ مقدمة.
انا ترى ما ابي ما قد قريت هذا كتاب ولا ادري
رسالة الحج ونستنى
رسالة الحج.
قال رحمه الله وغفر له رسالة في الحج.
ما أدري فين أخذها، ما أدري هل أخذها من فتح الرب الودود؟
أي مسجل
رسالة الودود؟
أي أخذها من فتح الرب الودود؟
أي خلاص، لأن في المقد في فيها محاضرات وفيها كلمات في أول حتى الشيخ سمى الكتاب فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والرد، الرسائل اللي هي مثل هذه الرسائل. هذا الكتاب فتح الرب الودود قامت أرادت مكتبة الرشد بطباعته، فلما انتهوا من كتابته وباقي له التغليف اعتذروا عن إكمال المشروع. بعد أنهم خافوا من الحزبين هددوهم أو كذا فترك اعتذر من الشجر، والله اعتذر لا سبب ولا شيء. ثم أخذ هذا الكتاب وطبع في مكتبة الفرقة في الإمارات.
قال رحمه الله رسالة في الحج مستلة من كتاب فتح الرب الودود.
يهددون أصحاب الدور لأنه سنفعل كذا ونفعل كذا يعني شو صوت يعرفون عندهم جواسيس إما تكون مكتبة حزبية وإما أن يكون مكتبة تجارية ويخافون من الحزبية وعذيتهم.
يعني الشيخ إبراهيم كتاب القصة الكاملة لخوارج العصر بعد ما طبعوه جمعية إحياء التراث أطبع 3000 نسخة على حسابنا وأرسل لنا مجموعة فأرسل 1000 نسخة جماعتهم قالوا كيف تطبعها؟ يذكر سيد خطوة أنا مشايخ اتصلوا بالشيخ قالوا إذا كان باقي معك
نعطيه بعدين جلسة خاصة
كم باقي معك؟ قال باقي يمكن 1500 نسخة قال لا حتى ترسلها وزعهم طريقا.
أي تفضل شيخ.
قال رحمه الله رسالة في الحج مستلة من كتاب فتح الودود.
فتح الرب الودود.
فتح الرب الودود حسن الله فيه.
في الفتاوى والرسائل والردود 3 مجلدات مطبوعة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحج فريضة فرضها الله على عباده وهو أحد الأركان الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا عليها، لا يكون الدافع إليه ماديا بحتا فلو كانت المشاعر بين عيوني فإن الحج فريضة فرضها الله على عباده وهو أحد الأركان الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا عليها كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولا يكون الإنسان مسلما حتى يؤمن بهذه الأركان الخمسة بقلبه ويعمل بها بجوارحه إيمانا وتصديقا راجيا ثواب الله وخائفا عقابه. حكم الحج وأسراره. قال رحمه الله: ثم اعلموا رحمكم الله أن للحج حكما حكم الحج وأسراره. ثم اعلموا رحمكم الله أن للحج حكما وأسرارا شرع من أجلها، من أهمها ما يلي: أولا اختبار الطاعة لله، وهي أهم عنصر في العبادة وأعظم سبب في دخول الجنة. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك فقد جعل الله عز وجل مكانه عاريا عن الجواذب والمؤثرات التي تجذب النفوس، فجعل مشاعره بين هذه الجبال الجرف والصحاري المرد في بلاد قاحلة حارة، حتى لا يكون الدافع إليها ماديا بحتا. ولو كانت المشاعر بين عيون وأنهار وجنات مكسية بالزروع والأشجار لكان الدافع إليها ماديا، ولكن كان بالعكس من ذلك ليكون الحاج مندفعا بالعبودية المحضة.
ولا حضر فيها يعني ألف، لأنه مذهبون إلى أماكن سياحية، لو كان مكان معتدل ممتاز كان الناس كلهم مذهبون، لكن هذا المكان غالبا يكون حار، لا ما يذهب إليه إلا المخلصين.
قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثانيا إحياء ذكرى أبي الأنبياء وإمام الموحدين وخليل رب العالمين وآله وذريته الطيبين الطاهرين الذي ابتلي بالنار فصبر وأمره الله بذبح ولده فأتمر بعد أن أمر بتركه وهو أمه في شعب تحيط به الجبال الشاهقة وليس به ماء ولا ثمر ولا إنسان يؤنس به إلا وحوش البيئة والطير، فامتثل لأمر ربه راضيا. وكان ذلك بعد أن بلغ من العمر 87 سنة ولم يولد له سوى هذا الولد الوحيد الذي رزقه الله به بعد الشيخوخة والعمر المديد، وبعد أن قضى ردحا من عمره مهاجرا عن بلده ومنفردا عن أهله وعشيرته ومحتبه. ولما تعلقت نفسه بهذا المولود أمره الله بمفارقته وتركه في مكان قفر، فرضي وسلم مؤثرا لطاعة ربه على هوى نفسه وشهوتها. ومن المعلوم أن امتثال مثل هذا الأمر في مثل هذه الظروف والملابسات لا يثبت له إلا أهل العزائم الصامدة والإيمان الراسخ كإبراهيم عليه السلام. وليس في سلسلة الإنسانية الطويلة من عصر آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا من كمل في هذه الصفات إلا عدد قليل لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. ولهذا فقد مدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بقوله وإبراهيم الذي وفى، وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به وبأمثاله في الصبر، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والمهم أن إحياء ذكرى مثل هذا الرسول، إحياء ذكرى مثل هذا الرسول الكريم والمؤمن الراسخ في الإيمان والنموذج الفذ لهو إحياء لشعلة الإيمان وإيقاظ للضمير إلى الآفاق الإيمانية الحية. فقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فأمرنا الله أن نطوف بالبيت الذي بناه إمام الموحدين فنوحد، وأمرنا أن نتخذ من مقامه مصلى فنتذكر طاعة صاحب هذا المقام لربه فنطيع، وأمرنا أن نرمي الجمرات إعلانا لعداوة الشيطان الذي أراد أن يصرف نبي الله وخليله عن طاعة ربه فرجمه بالحجارة إذلالا له ودحرا وتحقيرا، ونتذكر أنه عدو لنا كما أخرجنا أبانا آدم من الجنة، وما زال وسيظل حريصا على إيقاعنا في المآزق والمهالك. فعلينا أن نتأسى بنبي الله إبراهيم عليه السلام في دحره وطرده. ثالثا، ومن حكم الحج إظهار العبودية في أسمى معانيها بتجرد العبد من الملابس العادية، وذلك فيما ذكر إشارة إلى تجريد العبادة لله وتجرد القلب عن كل مألوه سواه، وفيه تذكير بيوم القيامة حين يقف الناس جميعا في صعيد واحد حفاة عراة شاخص الأبصار واجف القلوب منقطعي العلائق إلا مما قدموه، فيدعوهم ذلك إلى الإصلاح والرغبة في طريق الفلاح. رابعا، ومن حكمه إظهار القوة والاتحاد والعزة للإسلام، فاجتماع الناس في مكان واحد على هيئة واحدة خاشعين وملبين لإله واحد إشارة إلى وحدة العقيدة ووحدة الهدف ووحدة الغاية، ومن هذه الحيثية يظهر ارتباط بعضهم ببعض. خامسا، ومن حكم الحج أنه شرع في زمن واحد ومكان واحد ليجتمع المسلمون من كل مكان في هذا الزمن المحدد والمكان المحدد ليتدارسوا مشاكلهم وليتشاوروا فيما يعود عليهم بالخير، وبهذا المفهوم يصح أن نسميه مؤتمرا عالميا كبيرا. سادسا، ومن أهم تلك الحكم الكثيرة ما أشار إليها القرآن بقوله: ليشهدوا منافع لهم. فهذا موقف عظيم يتجلى الرب الجليل فيه على عباده فيفيض عليهم من الرحمات والبركات والعفو والغفران ما لا يعلمه غيره جل وعلا. سابعا، ومنها التقرب إلى الله بذبح العدد الكثير من بهيمة الأنعام تقربا إليه سبحانه، والأكل من لحمها بعد إراقة دمها لخالقها ومسخرها الذي سخرها لمصلحة الإنسان، وذلك من شكر المنعم بها. ولهذا جاء في الحديث: الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء للذي خلقها. شروط صحة الحج وإجزائه وقبوله. لصحة الحج شرطان: أولها الإسلام، فالمعتبر لصحة الحج والعمرة وغيرهما من الأعمال هو الإسلام الحقيقي لا الإسلام الورائي الوراثي.
فرق بين الإنسان
الوراثي
يعني جلد والده في العبادة وأجداده فيها، بل إنسان يفعلها ديانة تعبد لله، فهذا لا الأول وراثي لا تؤثر فيه العبادة، ما تؤثر في العبادة كمن صلى من أجل الله تعالى فقربا إليه.
والفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الوراثي أن الإسلام الحقيقي هو أن يتلفظ العبد بالشهادتين عالما بمعناها عاملا بمقتضاها نافيا لما نفت مثبتا لما أثبت أما الإسلام الوراثي فهو أن ينطق الإنسان بالشهادتين اقتداء بأبويه ومجتمعه من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها، فنجده يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو مع ذلك يذبح على القبور والمشاهد والقباب والأشجار والأحجار، وينذر لها معتقدا فيها النفع والضر، وينذر لها معتقدا فيها النفع والضر، ومعتقدا أن لها ولأصحابها سلطانا غيبيا يدركون به المغيبات ويتحدثون عنها، أو يذهب إلى الكهان والمنجمين والعرافين ويصدقهم بما يقولونه من كذب وما ينتحلونه من أساليب الدجل والتضليل، أو يعتقد جواز التحاكم إلى القانون الذي يخالف الشرع الإسلامي، أو يعتقد أن الشرع ناقص يحتاج إلى تكميل من آراء الرجال واستحساناتهم، أو أنه لا يصلح لهذا العصر المتحضر وأن صلاحيته قد انتهت، أو يعتقد أن كل الأديان الإلهية صحيحة ومقبولة عند الله، أن للإنسان أن يختار أي دين منها اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، ولا يعتقد أن الإسلام ناسخ لكل الأديان وأن كل دين سواه باطل، أو يعتقد حل شيء مجمع على تحريمه أو العكس. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يعتقد هذه المعتقدات ويعمل هذه الأعمال، فإن صلاته وزكاته وصومه وحجه وكل أعماله باطلة مردودة. قال الله تعالى: ما قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالجملة، إن العبد لا يكون مسلما حقا إلا إذا أسلم نفسه وقياده لله رب العالمين، بأن ينزل نفسه منزلة الجمل المزموم الذي يقوده سيده أينما يريد، وذلك هو مقتضى العبودية لله الواحد القهار. أما الإسلام التقليدي الذي يؤدي صاحبه شعائر باهتة من غير معرفة لحقيقة الإسلام كما هي حال معظم المسلمين اليوم، فإن هذا الإسلام لا يحقق لصاحبه شيئا من الفوائد المرجوة من الإسلام الحقيقي من صحة الأعمال وقبولها ورضا الله والنصرة على أعداء الله والمرور على الصراط والنجاة من النار ودخول الجنة وغير ذلك، والله أعلم. الشرط الثاني العقل، وذلك أن العقل مناط التكليف، فمتى وجد العقل وجد التكليف، وأن عدم العقل عدم التكليف، فالجنون المطبق لا يجب معه الحج ولا يصح كغيره من الأعمال. أما الجنون المتقطع الذي يلم بصاحبه تارة ويذهب عنه تارة فإنه يصح منه في حالة الإفاقة فقط، ومن أغمي عليه يوم عرفة حتى خرج منها بطل حجه لفقدان نية العبادة.
هذا من طيب ما بيت شعبان راجع
هذا تعسيس
تنبيه الأهم تنبيه الأهم
تعسيس الأحكام تنبيه قلب الأم
كبسة صوبها وارجع لك ورجع لك
وما تحب
بيحبك ولا لا
أحبك
خطأ مني
انت اعطيتني قلت لي راجع
راجع هذا قوي
راجعت
دخل خير أجوب والله شنو روحتوه معايا شنو روحتوه معايا
كنت راجعها ولا كنت بعدين بتراجعها بعدين
جزاك الله
خير هي لي
جزاك الله خير.
والإسلام والعقل شرطان في الوجوب والصحة. الشرط الثالث التكليف، وهو من شروط الإجزاء فيصح الحج من الصغير ولا يجزئ عنه، فإن احتلم المراهق يوم العرفة بعرفة أجزأ حجه عن حجة الإسلام. والدليل على عدم إجزاء حج الصغير ما روى مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
في كتاب الشيخ فتح الرب الودود يقول نعمل لنا قراءة فيه إن شاء الله ويمر علينا هذا البحث الحديث عن الحج.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
خلاص يا خلاص، الله يبارك، سلام الله.
ويلبي ولي الصغير عنه بعد أن يجرده من المخيط ويجنبه الطيبة ويطوف به ويسعى به محمولا أو ماشيا، ويقص من شعره أو يحلقه، ويرمي عنه وليه في الرمي، لما روى أحمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. الرابع: كمال الحرية، وهذا شرط في الوجوب والإجزاء دون الصحة، فإن حج العبد في حال رقه صح حجه، وإن عتق وجبت عليه حجة الإسلام مرة أخرى، لأن الحج في حال الرق لا يجزئ عنه حيث كان ناقص الأهلية. الخامس: الاستطاعة، وهي شرط في الوجوب دون الصحة، فإن حج صح حجه. والاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة ونفقة من يمونه إلى أن يعود وأمن الطريق، لما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ورجح ابن حجر في التلخيص إرساله، ويزاد في حق المرأة وجود المرافق من زوج أو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أجاز الشافعي حج المرأة مع رفقة من النساء الأمينات. وفرق مالك بين الشابة وغيرها، فمنعه في الشابة وأجازه لغيرها. والحديث نص في نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج أو محرم، وعام في الشابة وغيرها، لأن لكل ساقطة لاقطة. والواجب التقيد بالنص من غير نظر إلى قول أحد، فالله لم يأمرنا بطاعة أحد غير رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أما القبول فله ثلاثة شروط. أولها: إخلاص العمل لله، فمن حج ليقال له الحاج فلان أو لأي غرض دنيوي فحجه غير مقبول. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثانيها: موافقة العمل لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم، وأي عمل خالف الشرع فهو باطل، لقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثها: حل النفقة، لأن النفقة المحرمة في الحج محبطة للعمل، موجبة للوعيد والغضب من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. وفي إسناده مقال:
إن الله طيب،
إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، أحسن الله، جواد يحب الجود. وفي إسناده مقال. ومعنى إن الله طيب أي إن الله مقدس منزه عن النقائص والعيوب، كامل في صفاته وأسمائه. ومعنى قوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه السالم من الشرك قليله وكثيره، ولا يقبل من النفقة والصدقة إلا الحلال. قال العلامة بن رجب رحمه الله: والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فإذا كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، وإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستعباد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، وهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. إلى أن قال رحمه الله: وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. ويستحب للحاج أن يقضي الديون ويتحلل من المظالم ويستسمح من إخوانه وأصدقائه ويودعهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا أخذ بيده ثم قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أذكار السفر. قال النووي رحمه الله: روى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة إلى علي بن ربيعة قال: شاهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وعن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون، وفي رواية الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال. ومعنى الحور بعد الكون أو الكور أي الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. فإن كان المركب سيارة أو طائرة أو سفينة قال حين يركب: بسم الله مجراها ومرساها. قال النووي رحمه الله: وروينا في كتاب السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره، الآية. قال النووي رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ، إذا ركبوا ولم يقل السفينة. وسكت النووي رحمه الله عن الحديث ولم يبين درجته. وقد حان لنا الآن وقت الشروع في صفة الحج، فأقول وبالله التوفيق.
كل مقدمة لصفة الحج.
قال رحمه الله: المواقيت
وكذا. خمس ساعات من بعد المغرب.
الساعة ستة.
إن شاء الله.
قال رحمه الله: المواقيت وكيفية الإحرام. ثبت من طريق ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وهو جبل في المكان المعروف الآن بالسعدية، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، وهو جبل صغير بوادي نخلة معروف الآن بوادي السيل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المكان المعروف الآن بأبيار علي، ووقت لأهل الشام الذين يأتون على طريق الساحل الجحفة، وهو مكان قرب رابغ، والآن يحرمون من رابغ قبل الميقات قليلا. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
بالنسبة إلى أبيار علي بالنسبة فيها سلام.
ثم ذو الحليفة
نقول العراق ويلمهم اليمني.
لا، لكن الآن المسمى بأبيار علي في المدينة الآن.
أبيار علي بس اسم الحقيقي
ذو الحليفة.
أبيار علي يقصحون بها معنى والدين.
ولا يجوز لأحد يريد الحج
الأولى تسمى بما سماه النبي صلى الله عليه
وسلم. الشاعر قال: عرق العراق يرم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني.
ولا يجوز لأحد يريد الحج أو العمرة أن يمر بهذه المواقيت إلا محرما، فمن مر بها غير محرم فقد أثم وعليه دم عند جمهور الفقهاء.
هذا إذا لم يرجع، أما إذا رجع معلش، هذا على المذهب على أنه عليه دم ولا يرجع إذا تعدى الميقات الجمعة، لكن أنه إذا رجع خلاص الإسلام
رجع. واختار بعض العلماء عدم وجوب الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة فجاءه رجل متضمخ بخلوق وعليه جبة، فلما دنا وعليه جبة فلما دنا إذا هو يسأل عن العمرة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك. فاستدل بهذا على أن من لبس جاهلا فليس عليه فدية.
تناثر ابن عباس قال: من ترك واجبا أو نسيه فليرق دما. قال: ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فهذا إجماع. فمعذور من الإثم، لكن قال حتى لو نسي فليرق دما.
هذا إذا تعمد ترك الواجب.
هذا هو سقط عنه الإثم بالجهل أو النسيان، لكن الدم لا يسقط عنه. أثر ابن عباس ويقول أهل العلم: لا يعلم له مخالف من الصحابة، فيكون من أقوى الإجماعات.
يعني الدم ثابت عليه.
الدم ثابت عليه.
هذا قول راجح مو المذهب يعني.
أسأل ابن عباس.
جزاك الله خير.
وافقه الصحابة كلهم.
أما جدة فإنها ليست ميقاتا، ولا يجوز لأحد
جدة ولا جدة.
جدة.
عندكم جدة.
نقولها جدة.
عند العرب جدة.
جدة.
جدة. بالضم.
هل آخر بالقال القديم.
بالضم.
إيه. جدة. طيب.
ولا يجوز لأحد أن يحرم منها. ولكن يجوز لمن سافر لحاجة غير الحج أن يدخل.
لكن من أهلها يجوز لهم أن يحلوا من دون المواقف، يجوز لهم أن يحلوا بالحج والعمرة.
لا، ولكن يجوز لمن سافر لحاجة غير الحج أن يدخل من الميقات بدون إحرام، فإن بدا له بعد ذلك أن يحج فليحرم من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في جدة أو في غير أو غيرها مما هو داخل المواقيت. ومن كان راكبا طائرة فليحرم قبل وصول الميقات، فإذا أراد الحج عن على طريق البر أن يحرم فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام. ويحرم على الرجل فقط لبس المخيط.
شيخ أحمد في مسألة الطائرة يقول لا نعتبر حتى انحاز الميقات، لأن يقول الطائرة سريعة ويحتاج دخول في النية قبل نقول قبل حاذين الميقات.
هو دحين في الطائرات يقولوا اقتربنا من ويحرم على الرجل فقط لبس المخيط المحيط، سواء كان محيطا بالبدن كالقميص أو بعضو من الأعضاء كالرأس أو اليد أو الرجل كالطاقية والشراب في الكفين أو القدمين، حتى ولو كان منسوجا بقدر العضو. ويجوز للمحرم لبس الثوب المخيط غير المحيط كإزار مخيط من شقين وكذلك الرداء. ويجوز للمحرم أيضا لبس المنطقة، وهي النطاق الذي يشد به الإنسان وسطه. ويحرم على
الحزام كحزام
ويحرم على الرجال والنساء الادهان والطيب واصطياد الصيد وأكل ما صيد له من صيد البر، أما ما لم يصد له فلا يحرم عليه. ويحل للمرأة على كل لباس تعتاده ما عدا النقاب والقفازين. والنقاب هو المنسوج بقدر الوجه، والقفازين شراب اليدين. وإذا لبس إحرامه فليركع ركعتين، وإذا كان راكبا دابة أو سيارة صلاهما كيفما تيسر له، لأن التطوع في السفر يجوز فيه أن يصلي الإنسان إلى أي جهة اتجهت به راحلته. والغسل وركعتا الطواف سنة لا ينقص حج أحد بتركهما، وينبغي أن يحرص الإنسان على فعل السنن، لأنها تزيد الإيمان وتنميه. وبعد أن يسلم من الركعتين يحرم فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يعين نسكه فيقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا مفردا، أو لبيك حجا وعمرة. قال رحمه الله: أفضل الأنساك. اختلف الأئمة في أفضل الأنساك، فقال الشافعي رحمه الله: أفضل الأنساك الإفراد، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا فسرنا المبرور بالخالص الصافي من الشوائب التي تنقصه، لم يكن في هذا الحديث دليل على أفضلية الإفراد. وقال مالك وأبو حنيفة: أفضل الأنساك القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى أنه لم يسق الهدي وأنه جعله عمرة، فإن من الواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل، فتبين أن القرآن مفضول وليس بفاضل إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الحاج قد ساق الهدي. القران. فتبين أن القران مفضول وليس بفاضل إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الحاج قد ساق الهدي فدخل به الحرم.
يعني إذا ساق الهدي فيكون في حقه القران واجب، أما إذا لم يسق الهدي فيكون التمتع أفضل.
أحسن الله إليكم. أما أفضلية التمتع فهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وجمهور المحدثين وهو الذي تؤيده الأدلة.
ويكفي أحمد
أحسن الله عليك.
رد عليك معك حجة.
جزاك الله إمام أحمد. أحمد
أحمد
أحمد. فهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وجمهور المحدثين، وهو الذي تؤيده الأدلة. ويكفينا هنا أن نورد منها حديثا مما رواه البخاري في صحيحه، فقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال: قدمت متمتعا بمكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. فتبين من هذا أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه جميعا إلا من ساق الهدي، وأخبر أنه لم يمنعه من التحلل بالعمرة إلا لأنه معه هدي، ومن ساق الهدي وجب عليه أن يبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله الزماني والمكاني، أعني يوم النحر وبناء. ويستفاد من الحديث ويستفاد من الحديث جواز تحويل الحج إلى عمرة، وتعين الفسخ على من لم يسق الهدي. وإذا علمنا أن التمتع أفضل فعلينا أن نأخذ به. وبعد
مفرد والقارن حول الحج إلى تمتع. نعم. أما إذا كان ساق معه الهدي فيكون لازم في حقه الكراهة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد أن يحرم الحاج يسن له أن يكثر من التلبية، فهي أفضل أعماله، ولا يقطعها المعتمر إلا عندما يشرع في الطواف، ولا الحاج إلا عندما يشرع في الرمي لجمرة العقبة. قال رحمه الله تعالى: دخول مكة والطواف والسعي. يسن الاغتسال لدخول مكة، وأن يدخل مكة من أعلاها أي من طريق الحجون، فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء غير هذا عند الدخول، وهذا ثابت في دخول المساجد عموما، والمسجد الحرام أفضلها. فإذا وصل إلى البيت بدأ بتقبيل الحجر الأسود إن أمكن، وإن كان هناك زحام وقف حيث لا يؤذي أحدا، ثم أشار براحة كفه إلى ناحية الحجر وقال: بسم الله والله أكبر، ثم شرع في الطواف مطبعا. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويخالف بين طرفيه على منكبه الأيسر.
فعل النبي صلى الله عليه وسلم
والاتباع سنة في طواف القدوم فقط.
وتأخذوا عني مناسككم.
نعم.
الأمر الوارد مع الفعل واجبا.
وقيل في طواف النسك أي الطواف الواجب. ثم يرمل في ثلاثة أشواط ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني ويمشي بين الركنين، وهو أيضا مخصص بطواف القدوم. وأما الذكر فقد ورد في ذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوق له. وأما الدعاء فلم يرد في ذلك دعاء مخصوص إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو مخصص بما بين الركنين. فإذا أكمل الطواف انصرف إلى المقام فصلى
لكل الشوط دعاء مخصص كما يدعي بعض الناس، يعني ما في إلا هذا الذي ورد هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
في بعض الناس عندهم الكتيبات
أيوه كل شوط لو دعاء معين آخر ما في دليل على هذا.
نعم.
يقرأ القرآن، يذكر الله، يدعو.
كل
الأمر واسع. الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة. نعم.
فإذا أكمل الطواف انصرف إلى المقام فصلى ركعتين هما ركعتا الطواف، وإن لم يتيسر له عند المقام صلاهما في أي مكان كان في المسجد، ثم يمر على زمزم فيشرب منها ويتضلع، ثم يخرج من باب الصفاء إلى الصفاء ويرقى عليه، ثم يستقبل الكعبة ويكبر ويذكر الله بالذكر الآتي. قال في المنتقى وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا فقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، رواه مسلم وأبو داود. والسعي الجري الخفيف وهو في بطن الوادي فقط، ويعرف الوادي الآن بالعلمين الأخضرين، ولا يشرع في السعي دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، ولكن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو لنفسه ولمن شاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فإذا فرغ من السعي قصر ثم أحل، ويكون الحلق أفضل إذا كان في عمرة مستقلة، والتقصير في العمرة وتأخير الحلق للحج أفضل إذا كان متمتعا، ويبقى حلالا إلى يوم التروية إلا إذا كان الفارق بين التحلل والإحرام بالحجة طويلا، فالحلق حينئذ أفضل. فائدة: يتعين التحلل بالعمرة على من لم يسق الهدي ولو أحرم بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك أمرا مؤكدا بقوله: افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت ما أمرتكم به، الحديث وقد تقدم. وإذا كان الأمر يقتضي الوجوب فإن ذلك واجب ولا شك. وإلى الوجوب ذهب ابن عباس وابن القيم وبعض المحدثين، وهو الحق لتضافر الأدلة به. وذهب الجمهور إلى أن التحلل بالعمرة مستحب لمن لم يسق الهدي إلا من فضل الإفراد، والدليل أولى بالاتباع. فائدة أخرى: مذهب الجمهور أن دم التمتع يسقط بخروج الحاج إلى الميقات ليأتي بحج مفرد، ورجح العلامة الشنقيطي على عدم سقوطه احتياطا وعملا بظاهر القرآن. والقول بسقوطه أولى، لأن علمنا علة وجوب هذا الدم، وأنه مقابل إسقاط السفر الآخر والإحرام مرة ثانية للنسك الثاني، وهو الحج تخفيفا للمشقة. ولهذا فإن إسقاطه إذا وجد الإحرام الثاني من الميقات للحج أولى. فائدة أخرى: ودم التمتع كسائر الدماء لا يشرع ذبحه إلا يوم النحر، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، ومن أجازه في مكة قبل يوم النحر فليس له دليل. وللشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مؤلف في هذا الموضوع والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: صفة الحج. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن اغتسل الحاج وصلى ركعتين.
هذا الشيخ عبد الله بن حميد، هذا الشيخ عالم جليل،
هذا مسلم
ورئيس مجلس القضاء على الأيام، كان ماسك لا
قبل
القضاء على لكن بن باز وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم، بس هو ما مسك الإفتاء. محمد الشيخ عبد الله بن حميد ما مسك الإفتاء،
مجلس القضاء الأعلى
قبل بن باز،
قبل الشيخ محمد بن إبراهيم،
لله قبله، قبل إيش؟
قبل الشيخ محمد إبراهيم تقدم الشيخ
عبد الله بن حميد ثم الشيخ
عبد العزيز، الشيخ عبد الله بن حميد،
أنا عبرت أن محمد بن إبراهيم ثم بعد ذلك بن باز،
الشيخ عبد الله بن حميد ثم الشيخ محمد بن إبراهيم،
سبحان الله
هو قديم،
سبحان الله.
لكن لو شرح على كتاب التوحيد شرح عظيم جدا، طبع.
أنا سمعت بفضل الله سمعت الفتاوى صوتية،
طبع ستة،
وأنا في الرياض،
طبع في ستة مجلدات،
فتاوى.
شرح كتاب التوحيد.
إيه
ما شاء الله. على وقفات عظيمة. يوزع في الإفتاء.
أفضل.
ها؟ خمسة مجلدات. شرح التوحيد.
ويسن أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتجه إلى عرفة ذاكرا لله ملبيا حتى إذا وصل نمرة قال بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ينصرف إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وحدودها شرقي مسجد نمرة، فيقف يذكر الله ويدعو ويجتهد في الدعاء هذه الليلة، لأنه وقت يتجلى الله فيه على عباده، فينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته. ولا يجوز للحاج أن يخرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس، فإن فعل لزمه دم عند كثير من الفقهاء. وبعد أن تغيب الشمس يدفع إلى مزدلفة. ولا يجوز أن يصلي المغرب بعرفة، فإن فعل كان عاصيا لله ولرسوله وأجزأته صلاته على الصحيح. ثم يدفع إلى مزدلفة ذاكرا لله ملبيا. فإذا وصل مزدلفة نزل فأذن وأقام وصلى المغرب، ثم حط رحله وأقام مرة أخرى وصلى العشاء ثم نام. ويسن أن يصلي الفجر بأول وقتها، ثم يقترب من المشعر إذا أمكن، ويقف عنده يذكر الله ويدعو حتى يسفر، ثم يذهب إلى منى. فإذا وصل إلى محسر أسرع ومحسر واد صغير يفصل بين منى ومزدلفة. فإذا وصل إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات من بطن الوادي، ويقطع التلبية عند بدئه في الرمي، وبعد أن يرمي يسن له أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
أو أن الشيخ ما يبغى يفسر يعني.
إلا ذكر هذا ويجوز التعبت يعني.
ويجوز التقاط الحصى للرمي من أي مكان، وكره قوم ما رمي به. ولا يجوز رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس للضعفة. والمبيت بمزدلفة ليلة جمع واجب. ويجوز للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل وأن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر. أما من عداهم فلا يجوز لهم الدفع إلا بعد صلاة الصبح. فإذا رمى الجمرة ذهب فذبح إن كان عليه ذبح قبل أن يحلق، وإن لم يكن عليه ذبح تنحى فحلق رأسه ثم لبس ثيابه، ويحل له حينئذ كل شيء إلا النساء. ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول أو الأصغر.
يعني أعمال الحج أما النحر أول حاجة رمي جمرة العقبة ثم دفع الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة.
رنحق جمعت في رنحق
جمعت إيش؟
في رنحق
جملة جملة
رمي أنه النحر حلق طاف
ويحل له حينئذ كل شيء إلا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول أو الأصغر. والأكبر هو التحلل بعد طواف الإفاضة ويستحب تعجيله في يوم النحر وخاصة لمن معه امرأة يتوقع حيضها خشية أن تحبسه. ويكفي للقارن والمفرد سعي فإذا كان الحاج قد سعى عند قدومه كفاه للحج والعمرة وليس عليه إلا طواف الإفاضة. أما إذا كان متمتعا فإنه يلزمه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج لا يجزئه إلا ذلك. وترتيب أعمال يوم النحر الأربعة فيه هكذا: أولا الرمي، ثانيا النحر، ثالثا الحلق، رابعا الطواف. فإن قدم وأخر ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. أما إن فعل ذلك عمدا فالجمهور يرون أنه لا شيء عليه أيضا. ورأى بعض الفقهاء أن عليه دما لأن أغلب الأسئلة صدرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم لم أشعر ففعلت كذا، وهذا يدل على أن العفو إنما هو على الناس والجاهل. وقد وردت أسئلة لم تقيد بعدم الشعور ولكن لكونها أول حجة في الإسلام فالجهل بأحكام الحج مقطوع به فيهم. والرمي في الليل مختلف فيه، وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث رميت بعدما أمسيت، قال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. فيستفاد منه جواز ذلك، أي جواز الرمي بيوم النحر بعد الزوال لمن لم يتمكن قبله. والمبيت بمنى ليالي منى داخل حدودها واجب إلا للرعاة والسقاة كما ورد الحديث بذلك. ومن له حاجة لا مانع أن يذهب لقضائها إن لم يبت إلا بمنى وقضى معظم الليل فيها. وإن بات خارج حدودها مضطرا لعدم وجود مكان داخلها فله ذلك إن علم الله أنه قد بلغ الجهد في طلب مكان داخلها فلم يتحصل. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء
مثل الآن الخيام اللي في مزدلفة،
مزدلفة
خارج حدود منى كل ما بيت في منى فلا حكم من كانت في منى لأنها متصلة، الخيام مزدلفة متصلة بخيام منى فلا حكم خيام منى. وقد صعب تقول للحجاج روحوا بيتوا هناك بيت ادخلوا داخل اقعدوا في الشارع
صعب جدا. إذا ضاق الأمر القسم وبناك الرحم.
وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بجواز ذلك كما تقدم مستدلين بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ويبدأ الرمي في اليوم الثاني بالجمرة الدنيا أي الشرقية فيرميها ويتنحى قليلا فيقف ثم يستقبل القبلة فيدعو طويلا ثم ينتقل إلى الوسطى ويفعل عندها مثل ما فعل عند الأولى ثم ينتقل إلى جمرة العقبة فيرميها وينصرف ولا يقف عندها. والرمي يكون بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فإن أخطأ بواحدة رمى واحدة مكانها وإن شك بنى على الأقل، وإن أخل بالترتيب أعاد ما لم يكن مرتبا سواء كان في ذلك اليوم الأول من أيام التشريق أو في اليوم الثاني. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق أي أو يوم النفر الأول وهو داخل حدود منى وجب عليه المبيت بها. وحدود منى من الجهة الشرقية محسر ومن الجهة الغربية حدها جمرة العقبة. وطواف الوداع واجب وعفي عن الحائض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما والمريض يحمل. ويجب أن يكون طواف الوداع عند الخروج، فإن طاف وانتظر قليلا لرفقته أو لشراء حاجة أو أكل طعام فلا مانع. وإن خرج إلى أطراف مكة كالمعابد والزاهر أو جرول بعد وداعه فليس عليه شيء. وإن بقي معظم الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر عائشة بعد وداعه بالأبطح وقد ذهبت إلى التنعيم للعمرة وواجهها وهو مصعد وهي هابطة وانتظرها حتى طافت وسعت ثم لحقت به وبعد ذلك ارتحل. فهذه خلاصة عن حكم الحج وشروطه وصفته. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كمل إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله.
جزاكم الله خير. تلوى الشرط.